خفيف إلى الطائرات المسيرة والصواريخ. اعتقلت قوات الاحتلال 3 صيادين فلسطينيين في بحر غزة، في حين استمرت بإطلاق النار في أكثر من مكان بالقطاع في انتهاكات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. بدورها أفادت مصادر محلية بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائفها تجاه الساحل مدينة غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي المدينة. وفي خان يونس أصيب مواطن بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة، فيما أطلقت دبابات الاحتلال المتمركزة شرقي المدينة النار عدة مرات في أكثر من موقع منذ صباح اليوم. أعلن برنامج الغذاء العالمي أن الإمدادات الداخلية إلى غزة حتى الآن تكفي ما يقرب من 500,000 شخص لمدة أسبوعين، وقال أن بعض الإمدادات تصل إلى شمال غزة ولكن ليس بالكميات المطلوبة، فيما أشار إلى أنه لا يمكن إيصال المساعدات لغزة بالمستوى المطلوب، فالمعابر ليست كلها مفتوحة. وفي هذا السياق أفاد مكتب الإعلامي الحكومي في غزة بدخول نحو 1,000 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، مشددا على أن هذه الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية. للمزيد عن مسجدات الأحداث في غزة ولا سيما الأوضاع الإنسانية المزرية في القطاع، استمعوا إلى التقرير التالي.
فتح جنود الاحتلال النار على مناطق مختلفة في خان يونس مع تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع، بينما تتعرض مدينة غزة لإطلاق قذائف من الزوارق الحربية الإسرائيلية وقصف مدفعي مكثف شرقي المدينة. وفي ظل إطلاق النار أصاب جيش الاحتلال فلسطينيا بزعم اجتيازه الخط الأصفر، والنيران ليس التجاوز الوحيد بل تشهد ما تسمى بالمنطقة الصفراء دوي انفجارات ناتجة عن عمليات نسف للوحدات والتجمعات السكنية لتحديد المناطق التي سيمنع السكان من تجاوزها. بدوره أكد مستشفى شهداء الأقصى أن جيش الاحتلال منع خروج 22,000 مريض من غزة لتلقي العلاج، ما يعرض حياتهم للخطر. الخروقات يوثقها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ليعلن أن إجمالي ما دخل القطاع من مساعدات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بلغ 986 شاحنة من أصل 6,600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى أمس الاثنين، وشدد على أن تلك الكمية لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، مشيرا إلى حاجة القطاع إلى تدفق عاجل ومنتظم للمساعدات. كما أكد المكتب توثيقه سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة للاحتلال في القطاع تجاوزت 80 خرقا حتى يوم الأحد، موضحا أن عدد ضحايا الخروقات وصل إلى 97 شهيدا وأكثر من 230 جريحا. الوضع في غزة أصبح أكثر تعقيدا كما وصفته مديرية الدفاع المدني في غزة، لتحذر من انتشار واسع للذخائر غير المنفجرة داخل المناطق السكنية، مؤكدة الحاجة إلى معدات ثقيلة لإزالة الركام والصواريخ، لأن إزالة الركام بالأدوات البسيطة التي لديها تزيد من احتمال انفجار الذخائر.
أكد زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد أن إسرائيل لا تزال تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها حتى بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار لابيد إلى الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين حيث اعترفت بها 142 دولة إضافة إلى قرار صندوق السيادي النرويجي بسحب استثمارات من إسرائيل بما يشمل استثمارات في بنوك إسرائيلية. كما لفت إلى أن شركات دولية ألغت مشاركتها في مشاريع داخل كيان الاحتلال، مضيفا أن المنتجات الإسرائيلية في أوروبا تزال بصمت من رفوف المتاجر. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قرية بريقة في ريف القنيطرة جنوب البلاد. ووفقا لمصادر محلية قامت القوة الإسرائيلية حاجز تفتيش عند الأطراف القرية قبل أن تنسحب لتسجل خرقا جديدا لاتفاقية فصل القوات في ظل صمت السلطات السورية الانتقالية. كما أفاد المرصد في وقت سابق بأن طائرة شحن أمريكية هبطت في قاعدة خراب الجير في ريف رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التحركات العسكرية الأمريكية المتزايدة في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة. استهدفت قوات دعم السريع في السودان مطار الخرطوم الدولي بالطيران المسير. وقال مصدر محلي أن سلطات رصدت تحليق مسيرات في سماء جنوب الخرطوم، وكان من بين المواقع المستهدفة مطار الخرطوم الدولي. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. اللواء باكبور يقول أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أقوى وسيشعل للأعداء جحيما. انتهاكات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. وزعيم المعارضة في كيان الاحتلال يقول أن إسرائيل تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب مساؤكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجي إذاعة طهران العربية. المنتدى الإذاعي يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 7:13 عند 8 تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. برنامج يأتيكم في الساعة 8:10 عند 8:24 حكاية وحكمة. دواوين الولاء نستمع لها في الساعة 8:35 عند 8:46 تقدم لحضراتكم درر البلاغة. نشرة إخبارية أخرى في الساعة 9 عند 9:15 على الهواء مباشرة في 45 دقيقة، حدث وحوار. في تمام 10 تأتيكم نشرة إخبارية أخرى، بعدها شعراء أهل المودة. أثير الحكاية في الساعة 10:32، بعد هذا البرنامج من سيرة الصالحين، وفي الساعة 11 تماما حصاد المساء. فلسطين اليوم في الساعة 11:20، وبعد هذا البرنامج تأتيكم المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الجليل نبدأ وبعونه نستعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. نستعين بك يا رب العالمين، ونحيي ونسلم على مستمعينا الأحبة متابعي برنامج المنتدى الإذاعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في هذا اللقاء المتجدد، والذي نتجول في ربوع آرائكم وكلماتكم المعبرة ضمن برنامجكم المنتدى الإذاعي.
يتجدد لقاؤنا بحضراتكم مستمعينا الأحبة ومحطة أخرى من محطات برنامج المنتدى الإذاعي، حيث كتاباتكم، حيث أصواتكم، وحيث تعليقاتكم على مختلف الأحداث والتي نستقبلها من خلال همزات الوصل التي تربط بين قلوبنا وقلوبكم. ونبدأ بالهمزة الأولى وهي إيميل الإذاعة radiohadi@irib.ir.
عنوان الحساب الرسمي لإذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradio_ir. أما عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabicradio.ir.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، واهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، وحياك الله شيماء.
اهلا
ومرحبا بكم وبمستمعينا الكرام. نعطر اجواء البرنامج ونفتح باب قراءه المشاركات بمشاركه للاخ ابو ابراهيم من البحرين، حديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرويه لنا سلمان، عن سلمان المحمدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: عليكم بعلي بن أبي طالب، فإنه مولاكم فأحبوه، وكبيركم فاتبعوه، وعالمكم فأكرموه، وقائدكم إلى الجنة فعززوه، وإذا دعاكم فأجيبوه، وإذا أمركم فأطيعوه، وأحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي. ما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربي جلت عظمته. صلوات الله وسلامه عليك يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب. هذا الحديث مذكور في كتاب المناقب صفحة 316 لأحمد بن محمد الخوارزمي الحنفي. أبو إبراهيم من البحرين، أحسنت، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث.
أما سامر من إيران أرسل إلينا يقول: سئل حكيم بما ينتقم الإنسان من عدوه، فقال: بإصلاح نفسه. فقيل له: ما السخاء؟ فقال: أن تكون بمالك متبرعا ومن مال غيرك متورعا. وسئل: كيف أعرف صديقي المخلص؟ فقال: امنعه واطلب، فإن أعطاك فذاك هو، وإن منعك فالله المستعان. الشكر الجزيل للأخ سامر من إيران.
رسائل لقلبك، عنوان المشاركة التي تبعثها لنا الأخت أم علي من العراق. الرسالة رقم 1: عبدك في ضيق وكرمك واسع لا يضيق يا الله. الرسالة رقم 2: ستأتي تلك اللحظة التي تمنيتها فصبرا. الرسالة رقم 3: لا تستعجل أمرا رجوت الله فيه وما كان ربك نسيا. والرسالة الأخيرة رسالة رقم 4، ما تعسرت إلا وتيسرت. نعم، شكرا لأم علي من العراق.
من اليمن المستمع أبو يونس أرسل إلينا إشراقة اليوم: أفضل القلوب قلب لا يعرف إلا الصدق، وأفضل الناس شخص لا ينساك مع الأيام، وأفضل الدعاء دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم. أما الطيبون أصناف مثل أشكال الزهور ومثل أنواع العطور، فالروائح تختلف ولكن يجمعها طيب الرائحة. اللهم أشرق وجوهنا بنور طاعتك واملأ قلوبنا بحبك، أمين يا رب العالمين. مشكور المستمع أبو يونس من اليمن عذرا على هذه الإشراقة الجميلة.
ومن سلطنة عمان هذه مشاركة الأخ عبد الله بن سعيد السليمي، يقول: اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. اللهم آمين يا رب العالمين. عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان، استجاب الله في حقك وفي حقنا وفي حق المستمعين الكرام هذه الدعوات الجميلة والمباركة إن شاء الله.
من سلطنة عمان المستمع أبو علي أرسل إلينا خواطر، يقول: عندما تعطي غيرك بداية جميلة حاول أن تعطيه نهاية أجمل، فلا تؤلم شخص بدأت معه بشكل جميل، لأن العبرة دائما في النهاية. مشكور الأخ أبو علي من سلطنة عمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أخواننا الأعزاء في إذاعة طهران العربية. نحن نمر في منعطفات كثيرة في حياتنا اليومية وحياتنا المصيرية، سواء كانت على المستوى الفردي أو الجماعي، وللأسف هذه المنعطفات التي نمر بها غير محمودة وغير صائبة. للأسف الشديد أن المجتمع الإسلامي في العالم الإسلامي ابتلي بمادة الربا يعني، والتعامل بالربا. وللأسف أكثر نحن نقول أن الإمام علي سلام الله عليه قد حذرنا من موضوع الربا، والإسلام المحمدي أن محمد صلى الله عليه وآله حذرنا من موضوع الربا، وأن كل ربا مثلا موضوع، وأن كل ربا هو مفسدة، وأن كل ربا هو فساد في البياعات وانهيار للتجارة واستغلال للناس. وللأسف الشديد أكثر أن اليهود أنهم يحرمون تسليف أبنائهم بالربا، يعني أبناء شريعتهم ممنوع أن يتداول الربا فيما بينهم، ولكن لهم الحلال والشرع على أنهم يسلفون يعني أبناء الأغيار الذين هم من غير الطائفة اليهودية يسلفونهم بالربا. لذلك نحن للأسف نأتي ونتعامل يعني بالربا فيما بيننا بموضوع الديون، يعني حتى أصبحت الديون في الوقت الحالي إذا هناك شخص اقترض قرضا من شخص آخر، لا نقول مؤسسة أو بنك، من شخص آخر أخذ منه قرضا، وإذا به يفاجأ أن الشخص الذي أقرضه هذا المال يريد على هذا المال فوائد معينة أو أجور معينة وبأسماء ومسميات يعني يقال أن فيها حيلة أو يعني دوران حول الشرع، وهذا هو حرام بحد ذاته، حتى أن الله تعالى قال في موضوع الدين: إذا تداينتم بدين فتكاتبوا وأشهدوا اثنان ذوى عدل منكم، بما معنى الآية القرآنية الكريمة طبعا وليس بنصها. فهذا الأمر عندما نبتعد عن القرآن ونبتعد عن روح الإسلام ونبتعد عن أسس الإسلام نرى أنفسنا أننا قد وقعنا في هذا الفخ الكبير، وبالتالي ترفع البركة من حياتنا ومن أعمارنا. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للدكتور ياسر الحسيني من العراق كربلاء المقدسة على هذه المشاركة.
نعم، وإذا تسمحين أقرأ هذه الآية المباركة تكملة لما تفضل به الدكتور السيد ياسر الحسيني من كربلاء، قوله تعالى فيما يتعلق بموضوع الربا. قال الله تعالى في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الوعيد الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لمن يتعاطى الربا ويساهم في الربا يعني عذاب جحيم بلا شك وبلا ريب، والذي يعني يتعاطى الربا كمن يحارب أو كمن أعلن الحرب لله ولرسوله. فنستجير بالله تبارك وتعالى من أن ننجر وراء
هذا الوعيد. طبعا يشمل الآخرة ويعني العقاب الإلهي والنتيجة يعني، وكذلك تلاحظ في الدنيا يعني تلاحظ فقدان البركة في المال، وهذا شيء كبير عندما يفقد الشخص البركة في المال فلا يستفيد من هذا المال. نعم. سواء فقط يرتكب الذنوب.
نعم صحيح. كم من أولئك الأفراد الذين يعني نشاهدهم في الحياة العادية وهم يتعاطون الربا مع شديد الأسف ولا يشعرون بلذة الحياة بالفرحة والطمأنينة عندما يجد هناك من أبسط حالا منهم، يجدهم مثلا مرتاحين والابتسامة على وجوههم، الحالة الطمأنينة التي يعيشونها، ولكن هؤلاء مع الأسف لما أكلوا من حرام من النار كما يعبر القرآن في بطونهم، فهؤلاء حقيقة لا يشعرون بالطمأنينة والخلاص سواء في الدنيا أو في الآخرة.
نعم، هناك رسالة من المستمع علي خليل من السعودية يقول: مما راق لي سألوا حكيما ما هي أجمل حكمة؟ أجمل حكمة هي 70 عاما أقرأ فما وجدت أجمل من قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها. الشكر الجزيل للأخ علي خليل من السعودية.
أحسنتم. نعم. إلى العراق مع الأخت آلاء كريم تتحدث لنا عن أسرار القرآن الكريم، تقول: العسر واليسر والرقم 36، ذكر لفظ العسر ومشتقاته 12 مرة وكلها تفيد الضيق والصعوبة، وتكرر لفظ اليسر ومشتقاته أو مشتقاته 36 مرة وكلها تفيد البسطة من الضيق والصعوبة، ويكون بذلك أن اليسر 3 أضعاف العسر. فمن رحمة الله لنا أنه يبشرنا أن اليسر في حياتنا مضاعف 3 أضعاف أو 3 أضعاف العسر، واليسر له قوة أكثر وأكبر من طاقة العسر. فلا تعش يا ابن آدم في عسرك، ولا تنسى بشارة الله لنا حيث قال سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكل عسر يحمل معه يسرا. نعم، شكرا جزيلا لهذه المعلومة القرآنية لأخت آلاء كريم من العراق.
من اليمن المستمع عارف يقول: نصائح حلوة أعجبتني، قال رجل صالح لابنه: يا بني إني أريد أن أنصح لك فاسمع عني تغنم في الدنيا والآخرة. قال الابن: يا أبتي قل تجدني لك صاغيا. فقال الرجل الصالح: يا بني لا كرم أنفع من ترك المعاصي، ولا حمل أثقل من الذنوب، ولا عبادة أفضل من التفكر، ولا شر أشر من الكذب، ولا فقر أضر من الجهل، ولا عار أقبح من البخل، ولا غنى أغنى من القناعة. القناعة كنز لا يفنى. شكرا جزيلا للمستمع عارف من اليمن.
نعم، الأخت سعاد من البحرين تحت عنوان نفحات ملكوتية تقول: كلما ازداد التلذذ بالدنيا اشتد تأثر القلب وتعلقه بها وحبه لها، إلى أين يتجه القلب كليا نحو الدنيا وزخارفها؟ وهذا يبعث على الكثير من المفاسد. من كلمات الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف. شكرا لسعاد من البحرين.
من البحرين أيضا المستمع أبو مهدي أرسل إلينا حكم الحياة. ستشعر بجمال الحياة عندما تجعل لكل يوم صفحة جديدة، دع الماضي وتمتع بالحياة. كل شيء يصبح جميلا عندما نريد أن نراه جميلا، نحن سادة أفكارنا. دع الماضي يمضي وأحاديث الناس تمضي، فهل سمعت بشخص ربح سباقا وهو ينظر خلفه؟ أهمل الخير بصوت هادئ، غدا يتحدث عملك عنك بصوت عالي. دائما نعتقد أن حياة الآخرين هي أفضل من حياتنا، والآخرون يعتقدون أن حياتنا أفضل، كل ذلك لأننا نفتقد القناعة. هذه حكمة جميلة. لا توجد طاولة في مطعم بكرسي، لأن الحياة لا تعاش بدون مشاركة. الشكر الجزيل للأخ أبو مهدي من البحرين على هذه الحكم الجميلة.
يا رب العالمين وبحق المسلمين حمدين وشاكرين، آتيك نبر جاه وبروحي وقلبي فداء، تجعل قلبي كالماء كالماء المستني هو اللؤلؤ البني، أحسن في الضمير وبيد رسول الله، اسقني شربة نجاة يهدأ قلبي بلقيا، ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين، جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين. أنت العالم بالحال وبسوء في الأحوال، فلو قلبي يا ربي مال وجهني للحلال، ومن صحبة سيئين نجني يا رب أمين، سلام على المرسلين فلا يأس أو محال، ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين، جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين، ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين، جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين. يا رب العالمين وبحق المسلمين حمدين وشاكرين،
نعم استمعنا إلى هذه الأنشودة يا رب العالمين للمنشد محمد يوسف.
نعم ننتقل مرة أخرى إلى ما كتبتموه للبرنامج. معنا الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين، تقول لا يوجد ضياع أو استنزاف أكثر من ضياع طاقتك واستنزافها في الانتظار، تنتظر دعم ممن حولك، يقدم لك حب اهتمام تقدير، طاقتك تهدر وتستنزف على لا شيء، فحياتك مسؤوليتك أنت وإن لم تتولى قيادتها، فإن مشاعر الاحتياج والانتظار هذه ستجعلك تقف مكانك وتدور حول نفسك بكل أسف. وأيضا عن موضوع الشعور بالرضا تقول هو الاستحضار الدائم للنعم الثمينة التي أنعم الله بها علينا وقبول عطائه وقضائه. إنه الشعور بأن ما منحنا الله إياه هو الخير كله، مهما كانت هذه المنحة مختلفة عما كنا نسعى إليه أو نتوقعه، كما نفرح بما منح الله الآخرين من عطايا لأننا نؤمن بأن ما منحهم إياه هو الأنسب لهم، وأن ما حصلنا عليه هو الأنسب لنا. نعم، شكرا لمريم جعفر حبيب من البحرين على هذه المشاركة، كانت معنا من البحرين.
المستمع أبو جواد من العراق يقول من روائع أمير المؤمنين عليه السلام: يا بني احفظ عني 4 و4 لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحش العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. الشكر الجزيل للأخ أبو جواد من العراق.
وأيضا نبقى في العراق مع الأخ ماجد من العاصمة بغداد، يكتب لنا قائلا: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يمتحن الرجل في 3 أشياء، أولا عند هواه إذا هوى، وعند غضبه إذا غضب، وعند طمعه إذا طمع. إن امتحان المرء الحقيقي حين يواجه طبعه، حين يحب فلا يدفع هذا الحب أن يحابي، وحين يكره فلا يدفع هذا الكره أن يظلم، وحين يغضب فلا يدفع هذا الغضب أن يهجر. كل لحظة منساقة مع الطبعة لا يمكن الرهان عليها، الرهان الحقيقي في اللحظات التي تخرجك عن طورك. نعم ماجد من بغداد، أحسنت وشكرا جزيلا لك.
أيضا من العراق المستمعة أم ملاك تقول: صادق صديقا صادقا في صدقه، فصدق الصداقة في صديق صادق، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. الشكر الجزيل للمستمعة أم ملاك من العراق.
نعم، كم مرة تكررت كلمة صدق، صدق صديق صدوق؟
هل لديك جواب؟
نعم ممكن. لا عارف. على كل حال
هذا امتحان للذاكر.
امتحان للذاكر. نعم. ممكن الاستماع إلى إعادة البرنامج والحصول على الجواب. الأخ عباد من اليمن يقول: قال رجل لابنه: يا بني ما الحكمة في أن ماء الفم عذبة، ماء الأذن مر، ماء العين مالح؟ الجواب: ماء الفم جعله الله عز وجل عذبا ليدرك طعم الأشياء على ما هي عليه، إذ لو كانت على غير هذه الصفة لتغير حلاها إلى غير طبيعتها. ماء الأذن جعله الله مرا في غاية المرارة لكي يقتل الحشرات والأجزاء الصغيرة التي تدخل وتؤذي القناة السمعية. أما ماء العين جعله الله مالحا ليحفظها، لأن شحمتها قابلة للفساد، فكانت ملوحتها صيانة لها. لاحظوا أن جميع هذه المياه في منطقة واحدة وهي الوجه، فمن ذا الذي فصلها بدون أن تختلط مع بعضها؟ إنه الله العلي القدير. وقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم، تأمل جميل جدا ما يزيد في إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى وبما خلقه وبالحكمة من هذا الخلق العظيم، وهذا طبعا جزء صغير جدا من العظمة التي يعني يحتوي عليها الإنسان لوحده. صحيح. تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. شكرا لعباد من اليمن على هذه
طبعا وهذه
المشاركة.
الأمور تجعلنا بأن دائما يعني لا نسأل رب العالمين مثلا لماذا عملت كذا ولماذا لماذا حدث، يعني حكمة من هذه الأمور، يعني أنت قلبك مطمئن عندما أي شيء يحدث لك أنه الله سبحانه وتعالى لديه حكمة يعني جعل هذه الأمور، وفي النهاية هو صالح لنا.
نعم.
يعني
وهذا يعود إلى مستوى إيمان الشخص بحكمة رب العالمين.
صحيح.
مثلا عندما يصاب بمكروه في حياته لا سمح
نعم
الله،
صحيح.
عندما يفقد عزيزا عليه في حياته، المشاكل المعروفة، وكل
نعم
منا يعني شاهد أو عاش جزء أو كل من تلك المشاكل، ولكن إذا يعني كان مستوى إيماننا بالله سبحانه وتعالى وبأن ما يفعله الله نابع من حكمة إلهية لتربيتنا فهو رب العالمين. نحن
صحيح.
عندما نقول رب يعني المربي، المربي يربي الشخص، فالله سبحانه وتعالى هو رب العالمين ويربي الإنسان من خلال ما يمر الإنسان في حياته من محطات، من مواقف، من الابتلاءات وما إلى ذلك. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والإيمان وازدياد الإيمان يوما بعد آخر بحكمة رب العالمين.
وأيضا في القرآن الكريم هناك قصص عديدة ذكرت والحكمة من هذا الشيء، وسورة النبي على ما أعتقد النبي يعني موسى مع الخضر سلام الله عليه
صحيح.
عندما سأله عن بعض
نعم
الأمور والحكمة
صحيح.
من هذه الأمور
نعم
والسفينة وهذه
أكيد
الأمور والغلام
أكيد.
وهذه
نعم
الأمور كلها لحكمة،
لحكمة إلهية
نعم.
نعم أحسنتم على هذا المثال، و لربما نأخذ فاصل ومن ثم نعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حياكم الله وبياكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله، ومن يسمع بصمتي إن شاء الله يكون بخير. تحياتي للأخوة والأخوات والكادر والمذيعين والمذيعات إن شاء الله، وكل من يعمل بهذه الإذاعة إن شاء الله. طبعا اليوم أريد أتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع الحظ. يعني برأيكم الحظ زيادة من 100 تجي للإنسان؟ اليوم أني صراحة يعني بعض يصير وياي أمور يقول دائما الوضع الإنسان ما عنده حظ، والله الحظ ما قاعد ويا الإنسان، والله الحظ ما له يعني نصيب وياي. فهل يا ترى اليوم الحظ يأثر على الإنسان؟ الحظ يكون جيد يعني يكون شيء حلو بالإنسان، أم مرات يعني يقول يا الله هذا فلان حظه ما قاعد، والله هذا فلان حظه قاعد، والله هذا فلان هيك. فسبحان الله اليوم الحظ أصبح شيء، يعني هل يا ترى أنتم تؤمنون بالحظ؟ هسه أنا على سعيد الشخصي صراحة مرات أؤمن أنه الحظ اللي مثل ما يقولون يعني إلى دور بالحياة بالإنسان. يعني شوف مرات يعني أنه مرات الإنسان من بدايات حياته أنه الحظ ما عنده ويستمر إلى فترة معينة يتغير أحواله، ولكن الكل يعني نرجع إلى الكلام الأخ يعني مثل ما يقولون اللي يعني أكثر وأشياء أنه الله سبحانه وتعالى موجود، يعني بذكر الصلاة على محمد وآل بيت محمد الله موجود، أنه لابد أن الله سبحانه وتعالى يفرجها، والأول والتالي نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهي الحظ أم الإنسان بالسعي؟ موضوعي هو الحظ أم الإنسان بالسعي، هذا هو موضوعنا إن شاء الله وموضوعي لهذه الحلقة. ستعرض بإذن الله هذه البصمة على إذاعتنا الجميلة. أنا معكم من العراق أخوكم كرار القلولوصي.
شكرا جزيلا للأخ كرار من العراق على هذه المشاركة. أخ أمير هل تؤمن
نعم
بالحظ؟
والله الحظ ربما يعني لهذه الكلمة أكثر من مفهوم
نعم.
يعني المنظور القرآني ينظر إليه نظرة محددة
صحيح.
العرف الشائع فيما بين الناس حتى
نعم
يعني بين المسلمين هناك
صحيح
عرف يعني نظرة خاصة
نعم
أو تعريف خاص لمسألة الحظ. هناك من يرى بأن الحظ يعني أن تجلس في بيتك لا تسعى ولا تتحرك ويأتيك الحظ ويأتيك يعني الشيء المكتوب لك
صحيح.
يعني ما نقوله به أو نسميه بالرزق مثلا
بالرزق صحيح.
وهناك من يرى بأنه لا يجب السعي، وهناك من يجمع بين الاثنين، يقول الرزق رزقان، رزق تطلبه يعني من خلال السعي والجهد، ورزق يطلبك يعني يأتي الرزق إليك مهما كنت. فهكذا يعني مسألة الحظ، أيضا القرآن الكريم أيضا يشير إلى موضوع الحظ، وما يلقاها إلا الذين صبروا، نعم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. على أي حال يعني التعريفات أو التحديدات لمفهوم الحظ تختلف بين شخص وآخر، بين ثقافة وأخرى، ولكن المهم نعرف يعني ماذا يقول القرآن.
صحيح، أنا يعني أعتقد أنه الشخص لازم لا يستسلم إلى هذه الأمور، يعني صحيح موجودة، يعني حتى في بعض الأحيان عندما يحدث فتشيء يعني يكون ضد آماله، ضد طموحاته، يرى يفسرها في حكمة من رب العالمين، ولا يستسلم دائما في حالة طموح وفي حالة عدم استسلام لهذه الأمور، لأنها التفكير مثلا عندما تفكر بمسألة الحظ سوف مثل ما ذكرت سوف تستسلم ولا تطمح ولا تسعى، وتبقى دائما في حالة تجمد وتقول أنه هذا حظي، وتبقى يعني قليل الأمل، قليل التفاؤل، ودائما تتذمر، يعني صحيح. هذا حالة تذمر عند الإنسان تحدث عندما يربط الأمور دائما بالحظ.
المهم أن اللسان عليه أن يكدح، عليه أن يسعى، عليه أن يعني يكافح الموانع ويتقدم ويجتاز العقبات،
يكدح إلى كل ما هو مفيد.
طبعا يبرمج لحياته ويسعى، لا أن يجلس ويقول أنا حظي تعيس، أنا لا حظ، لا حظ لي، ويعني يبرر جلوسه في البيت، يبرر عدم تفاعله أو عدم
يعطي أسباب لهذه القضايا دائما ومسببات، وهو دائما ينتظر فقط، يعني لا يخطو خطوة واحدة نحو ما يطمح إليه.
طبعا هذا الأمر يشبه كثيرا موضوع الصبر، الصبر صحيح. مفتاح الفرج، يعني ربما البعض يفهم من هذا الكلام، هو هذا طبعا حديث يعني ورد في
الصبر الانتظار،
الصبر أن تنتظر يعني إلى أن يفرج الله الهم والغم ويأتي الفرج،
وأيضا تكافح وتسعى أيضا.
المفهوم الساري ربما الساري هكذا يعني لدى البعض بأنه طيب اصبر، اجلس، يعني
أنت ذكرت قبل بداية الحلقة يعني حول موضوع، يعني على ما أتذكر أنه يعني الصبر هو وجد للاستقرار وللاطمئنان والسكينة، يعني الإنسان عندما يصبر فقط من أجل الاطمئنان، اطمئنان نفسه وسكينته، لكن في نفس الوقت يجب عليه أيضا دائما يسعى.
هو يعني هذا هو المعنى الصحيح لمسألة الصبر، يعني يصبر على مر الحياة ويجتاز هذا المر، لا أن يجلس، لا أن يسكن، يعني ليس معناه السكون والرضا والقناعة بما هو موجود، هذا هو هذا حظي، هذا هو قدري، وأنا لا أستطيع فعل أي شيء أو لا أستطيع تغيير الموجود، هذا هو المعنى السلبي للصبر، المعنى السلبي للانتظار. المعنى الحقيقي هو أن طيب هذا هو الوضع، طيب أنا يجب أن أجتاز هذه المرحلة، أنا أصبر لفرج المولى مثلا الإمام الزمان صاحب الزمان، ليس معناه بأن أجلس وأنتظر إلى أن يعم الظلم والفساد في كل الأرض حتى يظهر الإمام، لا لا، الإمام لا يظهر هكذا، أنت عليك أن تمهد لي ظهور وأن تصبر بالمعنى الحقيقي.
أحسنتم،
جيد، أحسن الله لكم. وإلى محمود كاظم من إيران، يقول سؤال الشيخ بهجت رحمة الله تعالى عليه، هل حقيقة أن الإمام الحجة روحي فداه يعيش في جزيرة خضراء؟ فقال كل قلب يمر به الحجة روحي فداه يخضر. هذا حال القلوب التي يمر بها، فكيف بالقلوب التي استوطن الحجة عليه السلام فيها؟ أهلا بالقلوب الخضراء المتعلقة بإمام زمانها. شكرا لمحمود كاظم من إيران، وتحية طيبة لك.
من لبنان المستمع حسن يقول حكم وعبر، لا تندم على نية صادقة منحتها ذات يوم لأحد لم يقدرها، بل افتخر أنك كنت وما زلت إنسانا يحمل قلبا من ذهب. الضغط النفسي غالبا ما يسبب لك التعبير عن أشياء تحاول أن تخفيها عن الأشخاص الذين تحبهم، مما قد يتسبب بإدائك لهم. بالمال تستطيع شراء الدواء والسرير، لكن لا تستطيع شراء النوم والصحة. تستطيع شراء كل شيء إلا السعادة وراحة البال. الشكر الجزيل للمستمع حسن من لبنان على هذه الحكم وكذلك العبر من هذه الحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل الكادر والأخ أمير والأخ شيماء وكل العاملين معهم وكل المستمعين وخصوصا إلى الأخ الموسوي. يا أخي، يعني أنا حسب ما سمعت أنه يجب على إيران أن تعود إلى المفاوضات فورا. طبعا هذه يعني إن كنت قلت أو لا، أن هذه نقطة لا يمكن أن نختلف عليها، فقط ما نختلف عليه من موضوع المفاوضات. أنا أرى أن يعني أعتقد الكثير يوافقني برأيي، لأنه الولايات المتحدة لا يمكن أن تتفق مع إيران حسب شروط إيران وحسب ما تريد إيران. نحن لا نقول أن المفاوضات هي نقطة ضعف أبدا، بالعكس هي نقطة قوة، لكن حسب رأي الإدارة الأمريكية وأتباعها وحلفائها أنها نقطة ضعف، يريدون المقابل أن يستسلم ويتفاوض معهم كأنه طرف مستسلم ويعني يوافق ويقبل بكل الشروط والإملاءات الأمريكية. الإدارة الأمريكية هي حسب يعني خطة ترامب في غزة، يعني كل بنودها تقريبا هي منحازة إلى إسرائيل، وتحدث وقال نحن كنا نصنع السلاح، عندما تطلب منا إسرائيل سلاح وهو غير موجود نصنعه ونعطيه إلى إسرائيل، وهو كان يعلم بأن هذا السلاح يدمر الأطفال والبنى التحتية في غزة. السيد القائد الخامنئي حفظه الله لأكثر من مرة قال نحن لا نثق بالولايات المتحدة. معروف أن هذا الرجل الآن الرئيس يعطي رأيه بعد دقائق يقلب، يعني يسموه متقلب. أنا أعتقد لا يوجد هناك أي اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الإدارة الأمريكية حسب رئيس ترامب و يعني وزير خارجيته قالوا نحن لا نريد لإيران أن تخصب اليورانيوم ولو 1%. إيران لا يمكن أن تقبل بهذا الشيء. إذا أنتم لا تريدون لإيران أن تخصب اليورانيوم ولا نسبة 1% وقمتم بضرب المنشآت النووية، إذن على ماذا تتفاوضون؟ على ماذا تتفاوضون؟ إذن لا يكون هناك اتفاق. وأيضا الدولة الأمريكية الآن يعني حسب ما رأينا في تقارير مصورة، الولايات المتحدة تقول أن الإمام المهدي عجل الله فرجه هو مختبئ في جامع أو مسجد جمكران في إيران، وإيران إذا خصبت اليورانيوم سوف تصنع القنبلة الذرية وتعطيها، يعني حسب أفكارهم هم وحسب يعني معتقداتهم أن إيران ستسلم القنبلة الذرية إلى الإمام المهدي، سيمحو إسرائيل وسيمحو أمريكا وما إلى ذلك. هذا هي تفكيراتهم ومعتقداتهم. إذن لن يكون هناك أي اتفاق. الحرب إن شاء الله لن تعود، لكن 100% هم يريدون إضعاف إيران في المنطقة، لأنها الدولة الوحيدة والنظام الوحيد الواقف بوجه الغطرسة الأمريكية والتوسع والتمدد الصهيوني في الولايات المتحدة، في عفواً الشرق الأوسط. تحياتي الأخ علي الموسوي ولكل الكادر، وشكرا لكم. زينب الحسيني.
نعم،
نعم مشكورة المستمع زينب الحسيني من العراق، طبعا شكرا جزيلا لجوابها للسيد علي الموسوي أيضا من العراق.
طبعا أعتقد الفجوات قليلة جدا وهناك نعم. ربما يعني في تعبير عن الموضوع، لا الكل يتفق بأن المفاوضات أمر حضاري، أمر يعني أمر يأمر به العقل قبل يعني الشرع. نعم. ولكن إذا كانت المفاوضات حق الكلمة، يعني المفاوضات بحق الكلمة، لا أن تكون إملاء وفرض شروط مسبقة، وهذا ما ترفضه إيران. وبالأمس أيضا يعني خطاب السيد الخامنئي كان خطابا يعني كعادته، وعادتنا أن نستمع إلى خطابات مؤثرة وتحاكي الواقع وتضع النقاط على الحروف في مختلف الأمور. السيد يعني أشار بأنه إيران استخدمت قدرتها الصاروخية، وإذا تطلب الأمر ستستخدمها مرة أخرى، وبكل جدية نحن جاهزون، وهذا هو يعني الواقع الذي نعيشه. نعم. هذا هو الواقع الذي نعيشه، ويجب أن نكون ضمن هذا الإطار ونسير وفق ما يعني يرسمه لنا السيد الخامنئي لاطلاعه على الأوضاع. أنا أشكر مرة أخرى الأخت زينب وكذلك السيد علي على يعني هذا الموضوع وهذا الموضوع، و ننتقل لقراءة المشاركات.
المستمع عبد الله من السنغال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم مشاركتي في البرنامج أمثال وحكم. إذا كانت الحرية ضعيفة التسليح فعلينا تسليحها بقوة الإرادة. الجود بالنفس أقصى غاية الجود. السيف أهول ما يرى مسلولا. العز في نواصي الخيل. القصاب لا تهواه كثرة الغنم. وأخيرا أن البعوضة تدمي مقلة الأسد. وفي الختام لكم مني ألف ألف شكر، ولك ولكم يعني ولك منا أيضا ألف ألف شكر الأخ عبد الله من السنغال.
طيب، بين يدي مشاركة هي قصة. نعم. لربما مطولة بعض الشيء للأخ مخلص الحلفي من البصرة، أقرأ على سبيل السرعة هذه القصة. نعم. عندما يخونك الظن في النهاية والحقيقة تسعف البراءة. في حدث لبناء مسجد في حي من الأحياء، رجل قال لزوجته بعدما انتهينا من تكاليفنا تجاه أولادنا وبناتنا ووفقنا للذهاب للحج، تراودني فكرة أن نبني مسجد في بلدتنا. قالت له زوجته: فكرة جيدة وموفقة. بدأوا من أول مرحلة من أرضية المسجد والأموال التي تكفي لسد حاجاته. استمر العمل والبناء حتى اكتمل، بقي ينقصه المؤذن. سألوا عن مؤذن يليق ببيت من بيوت الله. بعد يوم وجدوه وقالوا له: هنيئا لك خدمة بيت الله. وأقبل شهر الله، شهر رمضان، دعاه صاحب البناء للمسجد لوجبة الإفطار. بعدما انتهوا من الإفطار قام صاحب الدعوة بخلع خاتمه وساعته من يده، ووضع المسبحة ومحفظة الأموال على طبلة في غرفة الاستقبال. وعند عودته من غسل يده في المغسلة وجد كل حاجاته إلا المحفظة. بقي ساكتا إلى أن خرج الشاب المؤذن من بيته. ذكر الحالة لعائلته وأولاده، فتأثر الابن الأكبر وقال: سأرد فعلته عليه بشر وبنفس المكان. فدعاه بليلة العيد، وعند الانتهاء من الإفطار أهان الشاب وقال له: إنك بلا حياء وبلا خجل. استغرب الشاب وقال: لماذا توجه لي هذا الكلام بلا تردد؟ أجابه: لأنك سرقت محفظة والدي وأمواله في الدعوة الأولى. قال: للأسف أني لم أسرق أبدا، وإنما عندما رأيت الأطفال قد دخلوا علينا ومحفظة والدكم قريبة لهم وضعتها في القرآن لكي لا يأخذوا منها شيئا. الأسف عليكم من تلك الليلة ولهذه الليلة لم تفتحوا كتاب الله، ولو كنتم من أهل كتاب الله لوجدتم ضالتكم. جميل أن نقرأ القرآن، والأجمل أن نتخلق بأخلاقه. نعم جميلة. أحسنتم، شكرا لمخلص الحلفي من البصرة العراق.
شكرا جزيلا للأخ مخلص، فعلا. نعم. هذه حكمة وعبرة جميلة من هذه القصة. الأخت أم علي المنامية من البحرين تقول: إشراقة اليوم لا تلتفت يمينا أو يسارا لتبحث عن أحد يساندك، انظر للأعلى فستجد من يرعاك، فقط قل يا رب. يا رب. الشكر الجزيل للمستمعة أم علي المنامية من البحرين على هذه المشاركة.
نعم، وإلى هنا ينتهي لقاء آخر من لقاءات برنامج المنتدى الإذاعي.
أنك تجمع وسائلك.
نعم، نعم هكذا يجب أن نجمع وسائلنا وأمتعتنا من نعم أجل أن لأنه كما يقول الإمام علي عليه السلام الرحيل وشيك.
نعم.
فوقت البرنامج انتهى.
انتهى.
نعم. نعم. ونشكركم جزيل الشكر على متابعتكم.
نشكر كل من شاركنا ونشكر كادر البرنامج أيضا، وشكرا لك على تقديم
شكرا
هذا
جزيل
البرنامج.
لك شكرا. وشكرا لكم مستمعين الكرام. السلام عليكم ورحمة
السلام
الله
عليكم
وبركاته.
في أمان.
في أمان الله.
ثوب اليقين اكسني ثوب اليقين.
الثامنة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. اللواء بكبور يقول أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أقوى وسيشعل للأعداء جحيما. انتهاكات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. وزعيم المعارضة في كيان الاحتلال يقول أن إسرائيل تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد بكبور أن أي اعتداء على إيران سيقابل بلا شك برد أقوى مما حدث خلال حرب 12 يوما، وبالتأكيد سنشعل للأعداء جحيمة. اللواء باكبور وخلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي أضاف أن العدو الصهيوني راهن كثيرا على درعه الصاروخي، كما جهز الأمريكيون عدة منظومات من طراز ثاد وأخرى بحرية مضادة للصواريخ في البحر وفي بعض دول الجوار لمنع إطلاق صواريخ إيران. وتابع باكبور: مع ذلك أطلقنا صواريخنا بنجاح وضربنا الأهداف التي أردناها، مؤكدا أن القوات الإيرانية جاهزة تماما. استقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران والقضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التطورات الإقليمية والأمنية في المنطقة. وفي وقت سابق كان العرجي قد التقى خلال زيارته إلى طهران كلا من علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وعباس عراقشي وزير الخارجية، واللواء محمد باكبور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية. إلى اليمن، حيث أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الشعب اليمني رفع راية الجهاد ضد الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي نصرة لفلسطين وتمسكا بقضايا الأمة. وخلال كلمته بمناسبة استشهاد الفريق الركن محمد الغماري، انتقد السيد الحوثي أداء الحكومات العربية والإسلامية في أحداث المنطقة ولا سيما فلسطين، متسائلا عن دور الجيوش العربية والإسلامية وما قدمته للأمة في أصعب المراحل. وأشار إلى الإنجازات العسكرية اليمنية على كل المستويات في مواجهة العدوان،